بالربا أنوارا أنوارا واجعله.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء أستهلها بالعناوين. ظريف يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تداعية أي مغامرة محتملة قد تقوم بها في المنطقة. اللواء السلامي يؤكد حتمية الانتقام لدماء قادة النصر واستمرار المواجهة للهيمنة الغربية. شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي في الحديدة غربي اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. حمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد الظريف واشنطن مسؤولية تداعية أي مغامرة محتملة قد تقوم بها في المنطقة. وفي اتصال هاتفي تلقاه ظريف من نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بمناسبة بدء السنة الميلادية الجديدة، تم البحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. واستعرض ظريف رؤى طهران لتوفير الاستقرار والأمن الشامل في المنطقة بعيدا عن التدخل الأجنبية، مشيرا إلى بعض تحركات الولايات المتحدة المشبوهة وممارساتها الخبيثة في المنطقة، وقال إن مسؤولية تداعية أي مغامرة محتملة ستكون على عاتق واشنطن. حثرت بعثة إيران بالأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي من أي مغامرة عسكرية أمريكية في الخليج الفارسي. وقالت البعثة إن الولايات المتحدة أرسلت في الأسابيع الأخيرة أسلحة متطورة إلى المنطقة وقامت بأعمال استفزازية، منها تحليق قاذفاتها الاستراتيجية في سماء الخليج الفارسي. وجاء في الرسالة أن الأمريكيين واصلوا بالتوازي مع هذه الإجراءات تقديم معلومات كاذبة وإطلاق تصريحات استفزازية ضد إيران، ما أدى إلى زيادة التوتر في هذه المنطقة الحساسة، وأن هذه الأعمال قد تتصاعد إلى مستويات خطيرة ستكون واشنطن مسؤولة عن عواقبها. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران جهوزية طهران للرد على أي تحرك للعدو الأمريكي في المنطقة. وقال اللواء حسين السلامي في مراسم الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر: لقد تحول الخطأ الذي ارتكبه الأمريكيون باغتيال سليماني والمهندس ورفاقهما إلى ما يشبه الكابوس المزعج لهم. وأضاف: ليست لدينا اليوم مشكلة أو خشية أو قلق من مواجهة أي قوة في العالم، وسنقول كلمتنا الأخيرة مع أعدائنا في ساحة المعركة. وشدد سلامي على استمرار مسيرة شهداء المقاومة وقال: بعد استشهاد القائد سليماني أصبح الشباب المسلم أكثر إصرارا على إخراج الأمريكيين من المنطقة وتحرير المسلمين من هيمنة العالم الغربي. كشف القيادي في حركة حماس في فلسطين أسامة حمدان أن الشهيد اللواء قاسم سليماني كان يتابع مع المقاومة الفلسطينية على عدو إسرائيلية على قطاع غزة عام 2008 أولا بأول. وأكد حمدان أن العلاقة بين الشهيد سليماني وقيادات حماس العسكرية والسياسية كانت عميقة، كما أنه لم يكن بعيدا عن معركة الفرقان ومواكبة المقاومة لحظة بلحظة. ولفت حمدان إلى أن ما كشف عن دور سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية هو جزء يسير حتى الآن، وأشار إلى أن الشهيد سليماني هو من أرسل صواريخ كورنيت المضادة للدروع إلى غزة. نظم عدد من الموريتانيين بدعوة من حزب الرفاه فعالية تأبينية للشهيد قاسم سليماني ورفاقه. وعبر محمد ولدفال رئيس الحزب عن مواصلة الأحرار النهج الذي رسمه الشهيد سليماني بمواجهة الكيان الإسرائيلي ونصرة المستضعفين، مشددا على الحزن الشديد الذي تركه استشهاد سليماني في نفوس المسلمين. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تنديدا بالهجمات الأمريكية الإرهابية المتواصلة ضد المسلمين، نظم حزب الرفاه تظاهرة تأبينية للشهيد القائد قاسم سليماني ورفاقه الشهداء في الذكرى الأولى لرحيلهم، مستذكرين بطولاتهم في دحر الإرهاب من المنطقة ودعمه للقضية الفلسطينية.
استشهاده سيكون الإعصار الذي سيقتلعهم من المنطقة، ومبادئه في الصمود والمقاومة والتضحية سيكونون مشعلا ساطعا يضيء للأحرار دروبهم وللمقاومين طريقهم حتى يتم طرد كل الغاصبين وتحرير كل فلسطين وكل المقدسات الإسلامية والعربية. فتحية إجلال وإكبار لروحه الطاهرة ولكل رفاقه الذين استشهدوا معه، وعلى رأسهم القائد أبي مهدي المهندس.
مناضلو الحزب لم تمنعهم الإجراءات الاحترازية من حضور التظاهرة للتعبير عن حزنهم على فقد القائد، ورددوا شعارات معادية لأمريكا ومنددة بجرائمها. حملت اللافتات شعارات ومقولات الشهيد التي كان يرددها تأكيدا على مواصلة نهجه.
يندد الموريتانيون بكل أشكال التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي، ويؤكدون دفاعهم عن المبادئ التي دافع عنها الشهيد قاسم سليماني.
استشهد 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون على الأقل بمجزرة ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي باستهداف مجلس زفاف بمديرية الحوك في الحديدة غربي اليمن. وأدان محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى المجزرة مؤكدا أنها جريمة إرهابية متعمدة، فيما وصفها محافظ الحديدة بأنها من الجرائم التي تسكت عنها الأمم المتحدة، وقال إن قوى العدوان لا تتورع عن ارتكاب الجرائم وإلقاء اللائمة على الآخرين. وفي سياق متصل أعلن الجيش اليمني أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 242 خرقا لاتفاق التهدئة، بينها قصف مدفعي للمناطق السكنية وتحليقات مكثفة للطيران الحربي في أجواء حيس والجبلية والدريهم والتحيتة. قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور إن لبنان مر خلال عام 2020 بفترة لم يشهدها بكل التاريخ، يعني منذ أكثر من 100 عام لم يحدث مثل ما حدث في هذا العام. وأضاف منصور بأن كل المصائب صبت على الشعب اللبناني دفعة واحدة خلال عام 2020 من فساد السلطة واختلاس وتهريب الأموال وانهيار النقد والأوضاع المعيشية الصعبة وجائحة كورونا. لنستمع إلى ما قاله وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور في هذا الخصوص.
أن لبنان مر خلال عام 2020 بفترة لم يشهدها بتاريخ كله، يعني منذ 100 عام أو منذ 200 عام أو 300 عام، من يستعرض هالفترة التاريخية للبنان لا نستطيع أن نسجل حقبة سوداء أو فترة سوداء كالتي شاهدناها خلال عام 2020، لأن كل المآسي كل المصاعب صبت في نفس الوقت على الشعب اللبناني. فساد في السلطة، اختلاسات أموال، تهريب أموال، انهيار النقد، الأوضاع معيشية صعبة، جائحة كورونا، مجموعة من المشاكل كلها أدت إلى انهيار الوضع المعيشي وانهيار الوضع النقدي وأيضا التضخم المعيشي الذي حصل خلال هذا العام. ولكن هذه المسؤولية على من تقع. بكل تأكيد ما شهدناه ليست بفعل يعني أو قوة قاهرة مطلقا، هي نتيجة فساد السلطة الحاكمة، فساد المنظومة السياسية التي أدت إلى هذا الانهيار من خلال عملية السطو التي حصلت على أموال المودعين في لبنان، من خلال الفشل الإداري، من خلال الفساد الذي تمارسه في كافة مؤسسات الدولة، وأيضا الإهمال المتعمد اللامبالي تجاه مطالب المواطنين ومطالب الشعب اللبناني. كل هذه الأمور تجمعت دفعة واحدة لتنال من المواطن اللبناني. ولكن رغم كل هذه المآسي، عادة الدول عندما تشهد أحداثا صعبة كالتي شهدها لبنان يكون هناك نوع من التقييم، نوع من المحاسبة، نوع من المسؤولية. بعد مرور أكثر من سنة، وبعد مرور أكثر من سنة وثلاثة أشهر أربعة أشهر على الحراك الذي انطلق بلبنان، نجد أن هذه السلطة السياسية لا تريد الإصلاح ولا تريد السير في التحقيقات.
طوت بريطانيا صفحة نحو نصف قرن من التكامل الأوروبي، ودخلت بحلول العام الجديد مرحلة أخرى بعد أن استكملت انفصالها عن الاتحاد الأوروبي رسميا بالخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي بدون أن تظهر عراقيل بشكل فوري، لكن مع العديد من العوامل المجهولة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
خروج يفتح المجال لوابل من الأسئلة حول التغيرات الجديدة التي ستطرأ مع مطلع العام الجديد. كتبت المملكة المتحدة بخروجها من الاتحاد الأوروبي فصلا جديدا في تاريخها، إلا أنه ما زال مبهما حول طبيعة العلاقة والتداعيات المحتملة بعدما يقرب من 50 عاما أمضتها بريطانيا في التكتل. غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 من كانون الثاني يناير عام 2020، لكنها واصلت العمل بموجب قواعده خلال المرحلة الانتقالية التي انتهت مساء الخميس، وتحررت البلاد اعتبارا من بداية العام الجديد من القواعد الأوروبية، سواء كان ذلك للأفضل أو الأسوأ. ومع إعلان الاتفاق التجاري بين الطرفين عشية أعياد الميلاد، تجنبت المملكة المتحدة السيناريو الكارثي الذي كانت ستواجهه البلاد في حال خروجها بدون اتفاق، وهو ما أثار مخاوف من حدوث فوضى على الحدود وحتى نقص في المواد المختلفة. لكن ما زال يتعين على المصدرين في المملكة المتحدة ملء عدد كبير من المستندات لإثبات أن بضائعهم مخولة لدخول السوق الموحدة، وهذه الإجراءات الإضافية تستغرق وقتا طويلا وتكلفهم أموالا وتؤخر عبورهم الحدود. وحذرت حكومة المملكة المتحدة بأنه يجب توقع اضطرابات على المدى القصير سواء مع اتفاق أو بدونه، وتسعى لندن إلى تنشيط شراكتها مع بقية دول العالم خصوصا مع الولايات المتحدة، وذلك تحت مسمى بريطانيا العالمية. إلا أن العواقب الاقتصادية الوخيمة التي ضربت المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد تهدد المستقبل المشرق الذي وعد به رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدم انطواء المملكة المتحدة على نفسها، بل بانفتاحها لإبرام اتفاقات تجارة حرة في كل أنحاء العالم. وبالرغم من ذلك كله، يصر الكثيرون على وصف جونسون بأنه المغامر الذي كسب رهان بريكسيت.
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره إلى تجمع احتجاجي في مدينة نيويورك ردا على جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إلى العناوين. ظريف يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تداعية أي مغامرة محتملة قد تقوم بها في المنطقة. اللواء سلامي يؤكد حتمية الانتقام لدماء قادة النصر واستمرار المواجهة للهيمنة الغربية. شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها مرتزقة العدوان الصهيوني في الحديدة غربي اليمن. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مشروع التوام بالحقيقي من 3 لليوم في العراق ما هو؟
حكومة شيعية والمتظاهرين شيعة، وخليهم يتصافون بيناتهم.
ماذا حدث في العراق؟
وفي السلطات، السلطة الحالية المتواجدة في المنطقة الخضراء العميلة للنظام الإيراني.
ما هي العلاقة بين مسيرات العراقيين في أكتوبر والنظام الإيراني؟
هو الآن إذا رئيس الوزراء أي كان طبع عليه هذا المهندس أو طبع عليه سليماني يحصل أمر.
حاولوا أن يفتنوا الشعب العراقي.
ما جرى من تشرين الأول حتى يناير؟
قاسم سليماني.
وهنا كان مشكلته في الحقيقة مع الحاج قاسم سليماني ومع أبو مهدي ومع الشباب اللي بنرجع له بعد شوي.
وثائقي من حسين حياوي. العراق 20/1/2019، بضع أسابيع قبل بدء مراسم الأربعين الحسيني. مراسل قناة الغد.
وإلا ما تزال مطالب المتظاهرين مشتتة حتى اللحظة، لا يوجد مطلب واحد، على اعتبار أن هذه التظاهرة ليس تظاهرة منظمة، تم الدعوة لها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي هو عدد من المواطنين خرجوا لهذه التظاهرة. الآن بدأت الأعداد تزداد، لكن هناك من طالب بالإصلاح، هناك من يطالب بتعيين الخريجين العاطلين عن العمل، هناك من طالب بإسقاط النظام.
أسابيع والعراق يشهد مسيرات، المسيرات التي تجهل مسؤوليها، وتستدعى الناس للمسيرات بعناوين مثل مسيرات أكتوبر أو المسيرات المليونية. الشيخ قيس الخزعلي قائد المقاومة الإسلامية عصائب أهل الحق قد قال في تصريحات قبل هذه المسيرات أن مسيرات أكتوبر التي يدعون إليها عبر الشبكات الاجتماعية هي ضمن صفقة القرن، وفيها الأيادي الأجنبية تجالية، وهدفها الرئيس هو الإطاحة بالنظام السياسي في العراق، وتتم تغطية هذه المسيرات من قبل الإعلام بشكل مباشر، ويعلنون أرقام القتل والجرح لهذه المسيرات. مقدمة قناة العربية.
ومشاهدينا، نحن في متابعة لهذه التغطية المستمرة عن الأحداث في العراق، عن المظاهرات التي اندلعت اليوم في العاصمة العراقية بغداد، والتي أدت حتى الآن إلى سقوط 3 قتلى و60 جريحا.
أخبار العراق في أي زمن مهم في إيران، ولكن نظرا لاقتراب موعد مراسم 40 الحسيني العالمي واستعداد الإيرانيين للحضور في هذه المراسم، يدق بعض الإعلام في أبواق التفرقة بين الإيرانيين والعراقيين. نموذج من التفرقة يحدث في قناة الآن وعبر اتصال هاتفي مع صفوان عصام رئيس اتحاد العمال العراقي.
هذه المنظومة السياسية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالنظام الإيراني الفاشي. النظام الإيراني يمتص خيرات العراق، يدمر شباب العراق من خلال إدخال المخدرات وإدخال الماريجوانا وإدخال الحشيش خلال الحدود العراقية، وبعلم السلطات الإيرانية والسلطات العراقية أصبح العراق مجاعة، لا يمكن الزراعة العراقية تدمر بفعل التدخل الإيراني وبفعل السلطات، السلطة الحالية المتواجدة في المنطقة الخضراء العميلة للنظام الإيراني.
والآن حان موعد الهجوم على الشيعة، وذلك عبر القنوات العراقية المدعومة من السعودية. مقدم قناة التغيير التابعة لحزب البعث العراقي.
وكأنه التظاهرات شيعية ولا دخل للمحافظات السنية بها، بالتالي المشكلة هي شيعية شيعية، الحكومة شيعية والمتظاهرين شيعة، وخليهم يتصافون بيناتهم.
الموضوع مو موضوع مظاهرات أو الشيعة ضد الحكم الشيعي، لا، المنظومة السياسية برمتها هي منظومة من البداية أو بداية الأمر عندما خرجت المحافظات الغربية والشمالية هي ضد التصرف أو ضد النهج السياسي اللي موجود في بغداد.
هذا هو صوت الشيخ علي حاتم سليمان، أمير قبائل الدليم في محافظة الأنبار العراقية، المحافظة التي تقع جغرافيا في غرب العراق ومتآخمة للحدود السعودية والسورية والأردنية، والكثير في العراق يحملونه مسؤولية دخول داعش إلى العراق.
خلينا نقول نفترض أنه هناك دولة، ماكو دولة، هو الآن إذا رئيس الوزراء أي كان سين أو 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 أليف أو باء قاعد في مكتبه، أو طبع عليه هذا المهندس أو طبع عليه سليماني، يحصله أمر
تستغرق أشهر حتى يفهم العالم العلاقة بين مسيرات العراق والحملات الإعلامية على الحشد الشعبي، اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. تعالوا لنذهب إلى 3 يناير 2020، حيث أعلن دونالد ترامب رسميا خبر اغتيال اللواء سليماني وأبي مهدي المهندس.
البارحة وبأمري قام الجيش الأمريكي بهجوم جوي ناجح، وتم خلاله قتل الإرهابي العالمي الأول قاسم سليماني.
قد أعلن السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان حقائقا عن مؤامرة ترامب في العراق عقيب شهادة اللواء قاسم سليماني قائد فيلق قدس أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.
مشروع ترامب الحقيقي من 3 سنين لليوم في العراق ما هو؟ السيطرة على آبار النفط. هو لا يريد دولة في العراق حتى تمنعه من فعل ذلك.
أمريكا تنوي حكومة ضعيفة في العراق، ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان عليه أن يعمل أمرين: الأول تقوية داعش، والثاني تضعيف مكانة الحشد الشعبي وقواته. بضع أيام قبل بدء الاحتجاجات قام عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق بعد إنهاء أعمال لجنة دراسة الهجوم الجوي لمخازن عتاد الحشد الشعبي عن إعلان نتائجها، وأعلن رسميا الكيان الصهيوني المسبب لهذا الهجوم، وكذلك أكد أن العراق يحتفظ بحق الرد لنفسه في أي مكان. الكلام حول سلب الثقة عن القوات الأمريكية والرأي العام يؤكد على لزوم مغادرة القوات الأمريكية للعراق، وذلك بعد توفيق الحشد الشعبي في هزيمة داعش. يمكن الحصول على هذه النتيجة بوضوح في كلام سيد قاسم الأعرج، عضو لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي ومن قواد قوات بدر العراق.
نعم، أمريكا ليست بلد صديق ولن تكون صديق للشعوب، هي صديقة للطغاة وصديقة للدول الاستكبارية وتعمل وفق مصالحها، وإن كانت هي جادة بمحاربة داعش فلتحارب داعش في أوروبا في مناطق أخرى، لماذا في العراق وسوريا وتحاول تغيير هذه الحكومات وبطريقة تفتت القوة العسكرية لجيوش المنطقة وتمزيق البلدان وتقسيمها وإضعافها.
ولكن أمريكا تريد أن تبقى في العراق. دونالد ترامب رئيس حكومة أمريكا:
كان يجب علينا حفظ بترول العراق. أنا قلت دائما ومرات وكرارا وأي وقت التقوا بي أن احتفظوا بالنفط، وأثبتت ذلك التجربة.
كان يقول ترامب وبكل وضوح وفي كل مكان أنه يريد نفط العراق وسوريا ويعمل من أجله أي شيء. بشار الأسد رئيس جمهورية سوريا:
ترامب يتحدث بكل شفافية، يقول نحن نريد النفط. هذه حقيقة السياسة الأمريكية على الأقل ما بعد الحرب العالمية الثانية. نحن نريد أن نتخلص من فلان، نحن نريد أن نقدم خدمة مقابل المال. هذه هي حقيقة السياسة الأمريكية. ماذا نريد أفضل من خصم شفاف؟
كان اللواء سليماني يواجه ترامب شخصية مقتدرة وملهمة، حيث يصف ترامب بالمقامر ويتحداه:
أقل من 3 أشهر بعد سيعلن عن نهاية داعش، وستكون نهاية حكومة داعش على هذه الكرة الترابية.
هنا يأتي قاسم سليماني كعامل أساسي في هذا الحسم، هنا يأتي أبو مهدي المهندس كعامل أساسي في هذا الحسم، قوات الحشد الشعبي، فصائل المقاومة العراقية، إلى جانب الجيش العراقي والقوات الأمنية المختلفة، وبدعم من الشعب العراقي ودعوة وتأييد ومساندة مطلقة من المرجعية الدينية، استطاعوا أن يحسموا هذه المعركة في سنوات قليلة. سقطت الحجة من يد الأمريكيين، وبعد انتهاء داعش وانكشاف حقيقة الدور الأمريكي بدأت الأصوات ترتفع في العراق للمطالبة بخروج القوات الأمريكية.
سارع النظام الإسلامي في إيران واللواء سليماني لمساعدة العراق بلا توقع وبديل من قبل العراق. سيد قاسم الأعرجي، عضو لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي:
الجمهورية الإسلامية وبقائدها السيد الخامنئي فتح الأبواب من أجل دعم العراقيين جميعا، ومن خلال الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، عندما يتسلم الأسلحة يستلمها من الحكومة العراقية، هنالك دور كبير، ومشكور الجمهورية الإسلامية على الدعم الذي قدمته والذي ستقدمه. نعم، السيد سليماني، السيد قاسم سليماني، يشرف ميدانيا على بعض مناطق القتال، فكان حاضرا في آمولي وفي جوف الصخر وفي كثير من المناطق، وفي العظيم وفي كثير من المناطق وسليمان بيك، وبالتأكيد لوجوده دور كبير في تحشيد كل الطاقات من أجل إدارة المعركة بصورة جيدة.
وأخيرا أعلن ترامب عن قماره الكبير في صبيحة 3 يناير 2020 المطابق 13 من دي عام 1398 للهجرة الشمسية: سبب استشهاد اللواء الحاج قاسم سليماني الذي كان ضيفا عند العراقيين وأبو مهدي المهندس إثر هجوم بواسطة طائرة سمتية في مطار بغداد، ظنا منه أن هذه الحركة تسبب تقليل المساعدات الإيرانية للعراق وتزيد من قدرة أمريكا، متناسيا أن هذه الشهادة نقطة يقضى لأكثر الشعب العراقي وشعوب المنطقة ونهاية لسلطتهم في المنطقة.
هذا التشييع المهيب هاي المقاومة الإسلامية التي قارعت النظام الاستبدادي الصدامي والاستكبار الأمريكي.
كلنا نقول لهم أنكم إذا قتلتم مهندس واحد سيخرج لكم ملايين من المهندسين.
هذه رسالة سواء كانت للأمم المتحدة، سواء كانت للولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت الأعداء العراق.
إحنا رباط حيدر، أبد ما ننسى الثار. إحنا رباط حيدر، ما ننسى الثار. إحنا ولد المرجعية، منها وانتان القرار. احنا من نسكت نخوف، ومن نطلق نار وشرار.
دربي همي يثقلني، ضنبي يؤلمني. وحدي أدعوك وأرجو، من ذنبي أشكو ما لي سواك. أنا في حماك، فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله. أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله. ما زلت أسير، وعلى العصيان ما عدت قدير. فآل دروبي واغفر ذنوبي، فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير، فرحا مشتاقا لله يطيب. رجاه رضاك يوم لقاك، أنت القدير. فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله. وأنت الرجاء منك ودعاء يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل المرحب بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم من برنامجنا حول الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حيث سنقوم في هذه الحلقة باستعراض أهم مجمعات صناعة البتروكيماويات ومنتجاتها في جمهورية إيران الإسلامية. ندعوكم لمرافقتنا. مستمعينا الأكارم، من أجل أن يكون بمقدور مجموعة من البتروكيماويات أن تؤسس في منطقة ما، يجب أن تتوفر عوامل مثل مستوى سهولة الوصول إلى المواد المائية وتأمين المواد لنشاط العاملين في مجال البتروكيماويات، وكذلك النفقات المناسبة لنقل المنتجات إلى الأسواق المستهدفة. وقد أدت مكانة موقعي صناعة البتروكيماويات في البلد وهما ماهشهر وعسلوية في إيجاد القيمة المضافة لمواد النفط والغاز، إلى أن تبدأ الدراسات فيما يتعلق بإيجاد المكان والموقع المناسب للمركز الثالث لصناعة البتروكيماويات في إيران. وتعتبر مدينة مكران البتروكيماوية في تشابهار المشيدة على أرض بمساحة تفوق 1200 هكتار، منطقة تتمتع بالإمكانيات اللازمة لأن تتحول إلى موقع ثالث لصناعة البتروكيماويات في إيران. وتعد منطقة مكران منطقة ساحلية بمساحة 1500 كيلومتر، وتقع على امتداد بحر عمان والمحيط الهندي. وفي الوقت الحالي تعتبر الصين والهند السوقين الرئيسين المستهدفين في المنطقة للبتروكيماويات. ومن مزايا مدينة مكران للبتروكيماويات في تشابهار أن المسافة بين تشابهار وبين تلك البلدان تقل بحوالي 1000 كيلومتر مقارنة مع عسلوية ومهشهر. وفي الحقيقة فإن القرب من أسواق مستهدفة مثل الصين والهند يعد عاملا اقتصاديا كبيرا للاستثمار في مكران. ونظرا إلى أنه من المقرر أن تنشأ مدينة مكران البتروكيماوية من قبل القطاع الخاص، فإن خصوصية ميناء تشابهار الاستراتيجي مؤثرة في خلق الدافع إلى الاستثمار في هذه المنطقة. ويعتبر ميناء تشابهار الاستراتيجي في هذه المنطقة أقرب الطرق وأسهلها وأكثرها أمنا للوصول إلى المياه الحرة لبلدان آسيا الوسطى، أفغانستان وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان. واستنادا إلى رأي منظمة الأمم المتحدة، فإن ميناء مدينة تشابهار يعد من أهم الممرات من شرق العالم إلى غربه، وهو أقصى الطرق الجنوبية لهذا الممر. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون مستمعينا الكرام إلى برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: مجمعات صناعة البتروكيماويات في إيران. مستمعين الأحبة، من امتيازات الاستثمار في مدينة مكران البتروكيميائية والتي يمكننا الإشارة إليها الخصم الذي تبلغ نسبته 20-30% على أسعار الأطعمة في مجمعات GTPP والعفو الضريبي لمدة 20 سنة، والذي تتمتع به المشاريع الاقتصادية في هذه المنطقة بالنسبة إلى المستثمرين من قبل الحكومة. ويعتبر نقل الغاز بواسطة الأنابيب من إيران شهر إلى تشابهار وإنشاء الأرصفة وزيادة استيعاب شحن السفن العابرة للقارات وإنشاء وربط السكك الحديدية للبلاد بآسيا الوسطى لنقل المنتجات إلى الأسواق المستهدفة، وكذلك إنشاء المطار الدولي من جملة البنى التحتية التي تجعل الاستثمار في القطاع الخاص في هذه المنطقة مربحة. وقد تم التخطيط في هذه المدينة لإنشاء الصناعات البتروكيميائية الرئيسة وأكثر من 30 وحدة للصناعات الفرعية في 3 مراحل، حيث سيتم بعد إكمال مراحل هذا الموقع إيجاد فرص عمل لحوالي 17,000 شخص بشكل مباشر. ومن المقرر أن تنتج مدينة مكران البتروكيميائية في تشابهار منتجات مثل الميثانول والأمونيا ويوريا الأمونيا والإيثيلين والأروماتيك، والتي تستخدم في الصناعات الفرعية والتكميلية البتروكيميائية. وإلى جانب النشاطات الكمية في مجال صناعة البتروكيميائيات، نشهد في المجال النوعي أيضا نشاط المراكز العلمية والبحثية بهدف تطوير منتجات هذه الصناعة. ويعتبر الوصول إلى العلم التقني والتكنولوجي لصناعة المنتجات والمحفزات الوسائط ذات الاستخدام الواسع في صناعة البتروكيميائيات من بين النشاطات التي تتم في هذا المجال. وتعد العمليات التحفيزية من أهم عمليات صناعات النفط والغاز والبتروكيميائيات والصناعات الكيميائية. وللوسائط أو المحفزات دور حيوي في إنتاج أنواع الوقود، وتشمل نطاقا واسعا من المنتجات الوسطى والنهائية التي يحتاجها المجتمع، وأهميتها متزايدة يوما بعد آخر، ونظرا إلى أن العقوبات المفروضة من قبل البلدان الغربية تسببت بمشاكل في مجال إعداد المحفزات التي تحتاجها المصافي والمجمعات البتروكيميائية في البلد. فقد بادرت بعض الشركات الإيرانية الداخلية في السنوات الأخيرة إلى إنتاج طائفة من المحفزات والجواذب كثيرة الاستخدام. وهناك 19 مجموعة محلية ومصنعة يتم إنتاجها في إيران، كما توجد 9 مجموعات سوف يتم توطينها وتصنيعها خلال أقل من 2 عامين. هذا في حين أن المجموعات 15 الباقية هي في مرحلة البحث والتطوير. مستمعينا الأعزاء، على أمل أن نعود اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نشكر لكم حسن المتابعة وطيبها، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء. بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعان الاعزاء، السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس 40 من دروس تعلم اللغة الفارسية، المرحلة المتقدمة.
درس 40 از سلسله درس های دوره عالی.
اهلا و سهلا بكم في هذا اللقاء. أعزانا، لقد تعرفتم على مدينة طوس وعلى الشاعر الكبير الفردوسي ضمن الحلقة الماضية، واليوم سيعطيكم صديقكم معلومات أكثر حول هذا الشاعر. انتبهوا أولا إلى الكلمات الجديدة:
درباره، درباره،
حول،
دريافت، دريافت،
الحصول أو النيل،
تمام، تمام،
الجميع،
صرف کردن، صرف کردن،
الاستعمال،
تحقیق، تحقیق،
التحقيق أو الدراسة،
سله، سله،
الصلة أو القرابة،
عمر، عمر،
العمر،
والا، والا،
الرفيع،
تواضع، تواضع،
التواضع،
تحقيق كردن، تحقيق كردن،
التحقيق،
نيرو، نيرو،
القوة،
علاقه، علاقه،
الرغبة،
فروتنی، فروتنی،
التواضع،
انگیزه، انگیزه،
الحافز او المحرك،
محقق، محقق،
المحقق،
جوانی، جوانی،
سن المراهقه،
بیت، بیت،
بیت من الشعر،
ابیات، ابیات،
الأبيات الشعرية،
هدف، هدف،
الهدف،
نظر، نظر،
وجهة النظر أو العقيدة،
مال، مال،
المال،
خاك، خاك،
التراب،
صراحت، صراحت،
الصراحة.
شاهنامه، شاهنامه.
الشاهنامه.
رد کردن، رد کردن.
الرفض.
ثروت، ثروت.
الثروه او المال الكثير.
خاک پی، خاک پی.
تراب تحت الاقدام.
بصراحت، بصراحت.
بصوره صريحه.
گوناگون، گوناگون.
متنوع او منوع.
اعتقادات، اعتقادات.
العقائد.
لقب، لقب.
اللقب.
پی، پی.
الرجل.
بیان کردن، بیان کردن.
التوضیح مصدر.
کسانی که درباره فردوسی تحقیق می کنند در انگیزه و هدف فردوسی در سرودن شاهنامه عقیده های گوناگون دارند.
الذين يحققون حول الفردوس لهم عقائد متنوعة عن المقاصد والأهداف أو الدوافع التي حثت الفردوسي على إنشاد الشاهنامة.
بعضی فکر می کنند فردوسی برای دریافت صله و پاداش شاهنامه را سروده است.
فالبعض يعتقد بأن الفردوسي أنشد الشاهنامه بغية الحصول على القرابة والأجر.
ولی اکثر محققان این نظر را رد می کنند و عقیده دارند کسی که تمام عمر و نیروی جوانی و مال و ثروت خود را در چنین راهی صرف کند باید هدفی بالاتر و والاتر از دریافت جایزه و پاداش مادی داشته باشد.
غیر ان اکثر المحققین و الدارسین یرفضون هذا الرأی و یعتقدون أن من استهلك جميع عمره وقواه في فترة المراهقة وماله وثروته في هذا الطريق أي في كتابة الشاهنامة فمن الضروري أن يحظى بهدف أعلى وأسمى من الحصول على الجائزة أو الأجر المادي.
چیزی که از شاهنامه درباره فردوسی دانسته می شود این است که او به اهل بیت پیغمبر اسلام علاقه و احترام فراوان داشته و در یک بیت از شاهنامه خود را خاک پی حیدر نامیده است.
انما یستوعب من الشاهنامه هو ان الفردوس كان يحترم و يحب اهل بیت رسول الاسلام صلى الله عليه واله وسلم كثيرا، إذ أنه سمى نفسه بتراب تحت أقدام حيدر في أحد أبيات الشاهنامة.
حيدر یکی از لقب‌های حضرت علی علیه السلام است و خاک پای کسی بودن یعنی تواضع و فروتنی بسیار در برابر او نشان دادن.
وحيدر هو أحد ألقاب الإمام علي سلام الله عليه، وتراب تحت أقدام شخص تعني إظهار التواضع أمامه.
فردوسی اعتقادات مذهبی خود را در بسیاری از ابیات شاهنامه
بصراحت بیان کرده است.
ولقد اشار الفردوس الى عقائده الدینیه فی الكثير من ابیات الشاهنامه بصوره صریحه. وهكذا انتهى الدرس 40 من دروس تعلم اللغة الفارسية المرحلة المتقدمة.
پایان درس 40. شاد باشید. خدا نگهدار.
إلى اللقاء ودمتم بألف خير.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريجي من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال. فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقرر